أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: الثالث فيما استثنية من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا البحث يتعلق بالموارد التي استثنيت من حكم الغيبة، يعني يجوز الغيبة فيها. وعندما نقول حكم بجوازها، المقصود بالجواز بالمعنى الأعم لا الجواز بالمعنى الأخص. تقدم عندكم في درس من دروس الأصول أن الإباحة أو الجواز تارة تأتي بالمعنى الأعم وتارة تأتي بالمعنى الأخص. بالمعنى الأخص هو الإباحة الذي هو أحد الأحكام الخمسة. أما الإباحة بالمعنى الأعم التي تشمل الإباحة اللي هو الحكم الخامس من أحكام التكليف الخمسة، ويشمل الوجوب ويشمل الكراهة، لأن الجواز إباحة مع إلزام، الوجوب إباحة مع إلزام، الكراهة إباحة مع تشجيع على الترك. واضح الفكرة؟ والإباحة التي هي بالمعنى الأخص اللي هي الحكم الخامس، لأن الأحكام التكليفية الخمسة معلومة: الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة. هذا لما نقول الإباحة الحكم التكليفي الخامس، هذا الإباحة بالمعنى الأخص. أما الإباحة بالمعنى الأعم، حتى الوجوب، الوجوب إباحة. ما معنى وجوب؟ يعني مباح لك ولكن يلزمك، مباح لك فعله ولكن يلزمك بأن تفعله. هذا واضح الفكرة. كذلك الكراهة، فعندما نستثني قد يكون هذا الاستثناء جائز، قد يكون هذا الاستثناء واجب، قد يكون هذا الاستثناء عليكم السلام ورحمة الله مكروه. فليس منحصر الاستثناء في موارد الغيبة بأنه فقط التي تجوز الغيبة، لا، قد تجب الغيبة من باب النهي عن المنكر. متفت أنت الآن؟ خلاصة، من ضمن الموارد، أول مورد ذكره المصنف في مستثنيات الغيبة المتجاهر بالفسق، المتجاهر بالفسق فإنه تجوز شنه؟ غيبته. وهذا من واضحات الفقه، ومن واضحات فقه المسلمين، ودلت الأدلة واضحة عليه. لأنه لما تراجع الروايات، صرحت الروايات الكثيرة، بل يمكن أن نقول المستفيضة، أنه المؤمن ما دام هو شنه؟ لم يكشف ستره. أما إذا كشف ستره فلا حرمة له ولا غيبة. ولذلك انبثق هنا بحث مختصر، بحث جدا جدا سهل، بس أعطي إشارة حتى نطبق. انبثق بحث: هل أن الغيبة بالنسبة للمتجاهر فقط فيما يفعله، يعني في المعصية التي تجار بها، أو لا يجوز غيبته حتى في الغيبة التي لم يتجاهر بها؟ مثلا يتجاهر بشرب الخمر ولكنه لا يتجاهر بالربا، ويعمل الربا ولكن لا يتجاهر فيه، هل كما يجوز لغيبته في شرب الخمر أيضا يجوز لنا شنه غيبته في الربا، نقول يرابي أو لا؟ بعض العلماء قال لا، فقط في شنه؟ في المتجاهر، في الذنب الذي تجاهر به. بعض العلماء قال لا، في الروايات فلا حرمة، فإذا كشف فلا حرمة له ولا غيبة. فلا حرمة له يعني ليس له احترام ولا غيبة، هذا مطلق الغيبة جاي تنفى، مطلق الاحترام جاي. فلا حرمة يعني طبيعي الحرمة ينفى وطبيعي الغيبة ينفى. فإذا كان طبيعي الحرمة ينفى وطبيعي الغيبة ينفى، معناته أنه شنه؟ معناته أنه تجوز غيبته مطلقا. طبعا لما نقول فلا حرمة له شوي، هذا عاد لازم ننبه عليه، المصنف ما نبه عليه لوضوعه في الحقيقة. لما تقول الروايات تتأكد الروايات أنه فلا حرمة له ولا غيبة في عدة روايات ما دام هو كشف سترة، مو مطلقا، لا لنفرض أنه في المعاصي، لكنه بعد ما تجي تهتك أهله يعني تبقى حرمة دمه محفوظة، تبقى حرمة ماله محفوظة، حرمة عرضه محفوظة، وما يصير تجاوز. لنفرض يعني يبقى لنفرض أن احنا أخذنا بالإطلاق، اتبعنا الفقهاء الذين يقولون بأنه يجوز غيبة المتجاهر بالفسق حتى في غير ما تجاهر به من المعاصي، مع ذلك ما نتجاوز الروح إلى دمه وعرضه، يعني نسفك دمه لا، تبقى حرمة دمه محفوظة، نسرق ماله لا، حرمة ماله محفوظة. واضح الفكرة؟ طيب
عفوا شيخنا، بس هو الاختلاف في الغالب في المجتمع ليس على مستوى الشبهة المفهومية، لأنه واضح من الواضحات ما أسلفت، لكن في كثير من الأحيان الخلاف إنما ينزل إلى الشبهة المصداقية، شبهة موضوعية، تحديد المصداق، تحديد الموضوع، هذا في الغالب هذا اللي يقع فيه إشكال في المجتمع، وذلك حصل الناس في حي سبب، ربما بعضهم يرى أن هذا فاسق وبالتالي يتجوز غيبته، والآخر لا يرى بفسقه وبالتالي لا يجوزه. أما من ناحية الشبهة المفهومية متفق عليها، روايات تنضح بالدلالة على الشبهة المفهومية، صح ولا لا شيخ؟
نرجع إذا هي تبين إن شاء الله من خلال البحث، هذا تعرضنا له سابقا، البحث اللي ذكرته تعرضنا له. الشيخ الأنصاري قال بالنسبة للمتجاهر بالفسق واضح إذا هتك ستره، ولكن لابد من الالتفات إلى تقديم المصلحة، لابد من الالتفات إلى تقديم المصلحة، يعني عندنا إحنا مصلحة احترام المؤمن، وعندنا مصلحة أخرى أن هذا المؤمن فعل محرما وهتك ستره، أي المصلحتين نقدم؟ نلاحظ الأهم، وهذا كتقريب للمسألة. لو أن المسلمين، حتى يتضح شوي المطلب أكثر، لو أن المسلمين يوم الأيام في حرب مع الكفار، أخذ الكفار مسلما دمه محرم، دمه محترم، أخذه الكفار وشنه وتترسوا به، المسلمين ما يقدرون يحشون الحين ويا الكفار، كيف يهزموا الكفار؟ كيف يبعدوا الكفار عن المنطقة ما دام أن ذلك المؤمن قد تترس به الكفار؟ شلون؟ صحيح عندنا أن المؤمن المحترم الدم يجب الحفاظ على دمه، لكن عندنا أهم، وهو أن الكافر لابد أن يزاح عن بلاد المسلمين، هذا أهم من حفظ دم المسلم، دم المسلم. واضح الفكرة؟ فبناء على هذا يجوز قتله ولا ما يجوز قتله من قبل المسلمين؟ يجوز قتله من قبل المسلمين. هنا كذلك عندما نلحظ المصلحة في قضية الغيبة وقضية شنه الغيبة للمتجاهر، لأن نفرض المتجاهر، المتجاهر يجوز، هذا مورد الأول، فلا بد أن نلحظ عندما يكون هذا متجاهر بالفسق، ولكن هناك مصلحة في الحفاظ على السكوت عليه، نسكت ولا ما نسكت؟ نسكت إذا كانت المصلحة السكوت أهم. هو إذا دخل في هذا الباحث بشكل طوال دغري، وإذا كان ينبغي يفعله مقدم المصنف، يعني المصنف لما يجي يتكلم التجار في البسق ما يروح يدخل في طوالي في قضية يعطي قاعدة في ذلك، لابد نعرف المتجاهر، كيفية المتجاهر، موارد المتجاهر، بعدين نبين الضابطة في قضية المصلحة. الخلاصة أن المورد الأول من الموارد المستثنات في الغيبة هو المتجاهر بالفسق، وقد دلت الأدلة الكثيرة على شنو؟ على جواز غيبته. لكن وقع الخلاف، هل أن المتجاهر بالفسق يجوز غيبته في الذنب الذي تجاهر به فقط، أو يعم شنو في كل المعاصي والعيوب التي فيه؟ ذهب فريق إلى هذا وذهب فريق إلى هذا، وروايات التي نفت حرمته وغيبته قلنا واضحة، تقول فلا حرمة له ولا غيبة إذا كشف، إذا ترش ما ولا حرمة له، يعني طبيعة الاحترام منفي، طبيعة الغيبة التي تحرم ترتفع، يعني كأنما يظهر شنو يجوز غيبته مطلقان، لكن قلنا مطلقان فلا حرمة، يعني الاحترام في ماله في دمه وماله يرتفع، لا ما يرتفع، في أهله يرتفع، لا ما يرتفع. نطبق هذا. الثالث فيما استثني من الغيبة، طبعا في مطالب أخرى سنذكرها إن شاء الله. الثالث فيما استثني من الغيبة وحكم بجواز بالمعنى العام، وقلنا إيش معنى العام، يعني قد تكون غيبة واجبة، قد تكون غيبة مكروهة، قد تكون غيبة مباحة. فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه، لأن الرواية قالت ذكرك أخاك بما يكره، تمام ولا لا؟ فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب بالكسر أو بالفتح، المغتاب بالكسر عرفت شلون؟ يعني الذي تكلم، الذي اغتاب، أو بالفتح يعني بصيغة المفعول الذي تكلم فيه، أو ثالث شخص ثالث، دل العقل أو الشرع على كونه أعظم مصلحة، إذا كانت هناك مصلحة أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه، وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين. إذا هو كشف سترة والمصلحة أني أنا أردعه، بعد لابد أن يطبق الأهم، مصلحة الأهم وهو أردعه، واضح الفكرة؟ ها، على كونه أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول السوء يعني فيه، وجب كون الحكم يعني وجوب الغيبة وحرمتها، وجب كون ذلك الحكم يعني وجوب الغيبة وحرمتها على طبق أقوى المصلحتين، مثل ما بيّنت لك أنا في قضية لو تعارض قاتل المسلم مع انتصار المسلمين، يتوقف انتصار المسلمين ودفع الكفار المحاربين لهم على قتل ذلك المسلم، صحيح أنه هذا المسلم دمه محترم، ولكن هناك أهم من الحفاظ على دمه، وهو شنه؟ أن الكفار لابد أن يخرجوا من بلاد المسلمين، فإذا الكفار المحاربين لابد يخرجوا من بلاده هو أهم، يجوز قتله وتقديم المصلحة الأهم على كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله تعالى. مش مثل يعني مثل أمثلك الآن، رجل أجبر قالوا له قبل الأجنبية أو أزني بها، لا والله قبل الأجنبية ولا أزني بها، واضح الفكرة؟ ها من حقوق الله وحقوق الناس، قالوا له إما تقتل هذا أو تسرق ماله، لا والله أسرق ماله ولا قتله، واضح الفكرة؟ ها وقد نبه عليه غير واحد. شوف انت لاحظ ان الشيخ الانصاري طوال دخل في قضية بيان قاعدة المصلحة، مع ان الكلام له بحوث المتجارب الفسق. يقول قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة ان ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن، عرض المؤمن او التفكه به او اضحاك الناس عنه، واما ما كان لغرض صحيح شرعا جاء شرعا فلا يحرم كنصح المستشير. يقول المناط في حرمة الغيبة ما هو؟ هتك المؤمن، التفكه به، إضحاك الناس منه، هذا هو. أما إذا كان غرض صحيح أبي أردع مثلا شنه هذا المجاهر وأبي أردعه، لا أردعه قال لي أتكلم عليه، يجوز الغيبة. أبي أنصح المستشير، جو واحد استشارانية قال لي إيش رأيك أتعامل ويا فلان ولا ما أتعامل فيه، فالرواية المستشار لا يخون، يجوز أن ترتابه سماعا وقولا مني أنا المتكلم فيه سماعا، لأن ذي جوك بهم يتحكي ذاك بعد يقول إيه والله وهم بعد أنا سمعت كذا قالوا يقولون عنه ملتفت، فسماعا وقولا غيبة يجوز كنصح المستشير، وبعد إيش نصح منه والتظلم، ها عرفت شلون؟ كنصح المستشير ونصح المتظلم، جو واحد استشاراني المتظلم، المتظلم شا سوي كيف أفك روحي أنا مظلوم بيسجنوني شا الحال، أقول له سوي كذا وراح لفلان وراح للمجرم الفلاني وتكلموا يا بكذا، يصير شنه غيبة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وبعد وسماعه والجرح والتعديل، الجرح والتعديل هذا ثقة هذا مو ثقة، هذا كذاب هذا مو كذاب، ولا معنات نبتلي بالأخذ والتمسك بالروايات والعمل بروايات مكذوبة رواها الكذابون، هذا معقول؟ لا لابد مضطرين احنا بعد، واضح. ها ورد من ادعى نسبا ليس له، قال انا سيد وهو مو سيد، شنو تروح تدخل روحك في السياده؟ عرفت شو؟ هذا ما يصير، واضح الفكره؟ هذا لابد. بعد والقدح في مقاله باطله خصوصا في الدين، انتهى انتهى كلام منه. ها المحقق الكراكي في جمع المقاصد. وفي كشف الريبة اعلم أن المرخص يعني في الغيبة في ذكر مساوي الغير غرض، اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير غرض صحيح، لا يمكن التوصل إلى ذلك الغرض الصحيح إلا بها. انتهى كلام شنو؟ أي. وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد، لأن اللحاظ هو لحاظ المورد الأهم، تبين لنا الآن لحاظ القاعدة، هما أساس قاعدة الشيخ الأنصاري قال ملاحظة الأهم، إذا كان هناك غرض صحيح كان وصل المستشير، كان وصل المتظلم، ها رد أصحاب المقالات الباطلة غير ذلك، إذا كان هناك أهم جائزة الغيبة. وعلى هذا فورد الاستثناء تنحصر في عدد. نعم الظاهر استثناء موضوعين لجواز الغيبة من دون مصلحة، حتى لو في مصلحة ضع نقطتين شارحتين أحدهما. نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة، أحدهما ما إذا كان المغتاب يعني بالفاتح متجاهرا بالفسق، هذا اللي أوضحناه، فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق، لأن ذكرك أخاك بما يكره. إنزين هو إذا هو قاعد يشرب خمر جدا من الناس، هذا معناته شنو؟ بعد ما يكره يقول لك أنا ولا بدك حس ولا أبالي بالكون كله. ها متفيد؟ نعم لو كان المتكلم في مقام ذمه يعني ذم المتجاهر بالفسق كرهه من حيث المذمة، عرفت شلون؟ لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم كما لا يحرم لعنه. متفيد؟ يقول ما دام أنه متجاهر يجوز شنه غيبته، يجوز غيبته يعني ذكر عيب، لأنه أصلا ما يكره ذكرك أخاك بما يكره، هو يكره ما يكره، إذا بيكره شيء ثاني مو لأنه يشرب خمر تقول فلان يشرب خمر، لا إذا أنت بالذمة يكره، لكن إذا بالذمة خله يزعل، خله يزعل، بل يجوز لعنه، ألا لعنة الله على الكاذبين؟ لو كان كذاب أقول لعنة الله على الكاذب لما يجوز؟ يجوز. ها فعندنا أدلة على أن المتهتك يجوز لعنه، أدلة طبعا وإن لم يتعرض يمكن ربما يتعرض في بحث آخر فيما بعد، عرفت شلون؟ ف يقول مو فقط شنو أنه يجوز ذكر عيبه، حتى لو كان ذكر العيب في مقام الذم جاز ذلك، بل يجوز لأنه لذا قال نعم لو كان المتكلم في مقام ذمه يعني ذم المتجاهر بالفسق كرهه، فهو وين يكره؟ مو بيكره ظهور العيب، يكره المذمة. إنزين ذكر كراه ذكر المذمة تمنع من جواز الغيبة؟ لا لا تمنع، بل يجوز لعنه، واضح الفكرة؟ لذا قال لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم كما لا يحرم لعنه، لأن قلت لك أنا لما دل من لعن أهل المنكرات لعن أهل البدع، عندنا روايات كثيرة مستفيضة في هذا المورد، وأصلا هذا من واضحات الدين قضية شو اسمه، لأن الله وخلفائه في الأرض والسماء هم في حرب مع الفساق والفجار والظلمة وعامل المنكرات، الخروج عن سمت الطريقة الإسلامية توجب الحاكم الشرعي توجب طالب العلم الرادع، أحيانا يضطر لازم يذمه، مو فقط يذكر عيبه لا يذمه، يلعنه يقول يا فاسق يا ملعون، يجوز. زين وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المغتاب، يقول ليش يجوز للمتجاهر غيبته؟ لأنه مدام هو مستور كما في رواية المستفيضة والصحيحة أخذ قيد الستر، فإذا هو هتك ستره يجوز غيبته أم لا؟ يجوز غيبته. وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر، مو فقط أنه جاء الروايات ذيك المستفيضة التي جعلت مناط حرمة الغيبة هي الستر، لا عندنا رواية واضحة أن المتجاهر تجوز غيبته، واضح الفكرة؟ منها قوله عليه السلام في رواية هارون بن الجهم، التفت الرواية، إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، وأمسك الرواية احفظها 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 الرواية، لأن ذي الرواية رايح نستدل أبها وبروايتين بعدها أيضا على أنه المتجاهر بالفسق مو فقط يجوز غيبته فيما تجاهر فيه به حتى في غير ما تجاهر به، لأنش قالت الرواية إذا جاهر الفاسق بالفسق فلا حرمة له، يعني المنفي شنو؟ طبيعي الحرمة، المنفي طبيعي الغيبة، يعني أصلا ما لا غيبة، هذا معناته أصلا ما لا غيبة، يعني حتى مو فقط يقيد بالمتجاهر فيه في الذنب الذي تجاهر به، حتى في غير الذنب الذي تجاهر به. وقوله عليه السلام، لا شوف اللطيفة، من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. إيش معنى الجلباب؟ الثوب يستر كل البدن، هذه يسمونه جلباب. إيش معنى هذا؟ طبعا كناية، عرفت شلون؟ أن الإنسان يحترم روحه، يلبس ثوبها ثوب الحياء، يحترم روحه، مثل رواية من رحم الله من جبل غيبة عن نفسه، فإذا هو كشف عن نفسه رفع هذا الثوب، ثوب الاحترام، هو بعد خلاص إن هو انفضحت عورته أمام الناس، ما يجي يسوي وياه، يعني واضح الفكرة. ها، من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، إحنا فلا غيبة له نفي طبيعي الغيبة، ما قال فلا غيبة له في في ذنب الذي والمعصية التي تجاهر بها، ما موجود تقييد في الروايات، ما موجود. ولذلك هل إطلاقات ذي يستفيد منها بعض الفقهاء على أنه حتى غير المتجاهر، حتى في ذنب غير الذي لم يتجاهر به يجوز غيبته؟
ما تكلم عن صحة الروايات، رواية
فقط. أي رواية فيها صحيحة وفيها ضعيفة وفيها لكنها مستفيضة، يعني ما يبحث فيها. والشيخ الأنصاري مو طبيعة أنه يبحث في صحة السند ولا يبالي بالحاجة ذي، عرفت شلون؟ يقول هو دائما يعتبرها الشجاعة بحث الدلالة في فقه العديد، أما قضية ضعيفة إذا عند الاستفاضة الأمر مريح ولو احتياط وجوبي بالنتيجة لابد تفتي على ضمنها، عرفت الفكرة. وقوله عليه السلام نلقى جلباب الحياة فلا غيبة له، ورواية ابن البختري ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع أو مبتدع صفة للهوى، أو صاحب مبتدع يصير صفة لصاحب مبتدع، يعني يخترع أشياء مخالفة للدين. ها بعد: والإمام الجائر والفاسق المعلن بفسقه. هذا شنو؟ ليس لهم حرمة. ما قال ليس لهم حرمة في شنو؟ في الذنب الذي يقومون به يتجاهرون به، ما قال كذا الإمام، قال فلا غيبة مطلقة الروايات، واضح الفكرة. ومفهوم هذا، مفهوم الشرط تلقاه، ومفهوم قوله عليه السلام من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته ووجبت أخوته وظهر عدله وحرمت غيبته. يعني شو النتيجة إذا أظهر ظلمة للناس؟ جازت غيبته. بعد: وفي صحيحة ابن أبي عفور، هذا جاب لك صحيحة في بيان العدالة بعد تعريف العدالة، إن الدليل على ذلك يعني على أنه عادل، صحيحة ابن عفور الإمام عقب ما بيّن تعريف العدالة شو قال: إن الدليل على ذلك يعني على أنه عادل أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته. هذا الحديث يقول الشيخ الأنصاري دل على ترتب حرمة التفتيش، ولا يخفى ليش قال التفتيش، لأن التفتيش مستلزم للغيبة قولا وسماعا. ها، دل هذا الحديث على ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترا فينتفي حرمة التفتيش عند انتفائه. عند انتفاء شنو؟ يعني تنتفي حرمة التفتيش عند الانتفاء، عند انتفاء الستر، يعني هو لما كشف ستره بعد يجوز شنو؟ غيبته، تجوز غيبته. وبعد: ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة المحكي عن المحاسن: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان بأنه ارتكب ذنب فهو من أهل العدالة. العدالة ما هي؟ أنت ما شفت بعيونك ولا حد شاهد عليه، واضح الفكرة؟ ها، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، وإن كان في نفسه مذنبا، بس ما دام أنه مستر على روحه. أما إذا كشف عن عيوبه بعد تسقط عدالته وشروط لا تقبل. وهذا الرواية اللي يستدل بعضهم ها لا خلينا نجيبها فائدة ما بين قصير. بعضهم يستدل بها على أن الإماء يجوز الصلاة خلف من لا يرى في نفسه العدالة ولكن الناس يعترفون فيه. ويقول لك أنا ساعة اغتاب أنا من يقولني أنا عادل لكن الناس شنو تشوفه شنو تشوفه عادل يجوز. هذا الرواية هذا من ضمن الأدلة الرواية ها لأن شو تقول الرواية تقول وشهادته مقبولة وعادل وإن كان في نفسه مذنبا ها فإذا تنطبق ينطبق عليه عنوان العدالة ولا ما ينطبق عليه هذا الإمام ها ينطبق عليه عنوان ما دام إنه شنو ما كشف عن ستره يعني هم يعتقدون انه عادل بالنتيجة فيجوز لهم ان يصلوا خلفه حتى لو ما يعتقد انه عادل يقول لك انا مو عادل مع ذلك يجوز الصلاة خلفه.
هو ما يستاهل
ها
هو ما عليه اثم
ما عليه اثم اذا قدموا قالوا لا تقدم ما عليه اثم عرفتي شلون؟ اي الشاهد ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى داخل في ولاية الشيطان. إذا مستر على روحه ما يجوز لك تهتك سترة إن هتكت سترة فقد خرجت عن ولاية الله. ولذا ورد في الرواية شنو من عاد لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة. المؤمن عز عند الله من الكعبة المؤمن يوم ما لا قيمة حتى بين المؤمنين إلا أنه قادر ولا ما لا قيمة عند أغلب الناس ما لا قيمة. المؤمن له كامل الاحترام. لا تقول لي والله هو يذنب طلع روحك قبل حط طلع روحك بالدربين وتعرف ان روحك انك مذنب ولا مو مذنب عرفت. المؤمن ولما نقول ها المؤمن ها المؤمن مستر على روحه يعني مؤمن عقيدته صحيحه ومستر على روحه ويصلي ويصوم ولا اذا ما يصلي تعرف انه ما يصلي ويصوم مثل اي مؤمن ذا في خدش في ايمانه عرفت شلون. ها لا احنا نتكلم عن المؤمن المصلي الصائم المعروف يعني بالانضباط مع آل محمد مع الاسلام اللهم صل على محمد. اما اذا بعد هو لعب بروحه عقيدة لعب بروحه لعب بروحه أخلاقا لعب بروحه عبادة يعني لا يصلي ولا يصوم بحيث بعد هو كشفه شنو يقول ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى داخل في ولاية الشيطان. دل على ترتيب حرمة الاغتياب وقبول الشهد على كونه من أهل السر يعني قبل الشهر يعني عادل ما دام مسكت الروح يعتبر عادل عند الناس وتقبل شهادته ويحرم غيبته وكونه من أهل العدالة على طريق اللف والناشر كتبوا خلنا أعطيكم هالتعليق ذي يعني أن حرمة الاغتياب متوقفة على كونه من أهل الستر يعني أن حرمة الاغتياب متوقف على كونه من أهل الستر وقبول الشهادة متوقف على العدالة. عرفت شلون؟ لاحظ يقول أو دل على اشتراط الكل أو دل على اشتراط الكل يعني هذا الحديث هذا الخبر دل على اشتراط الكل من حرمة شنو الاغتياب وقبول الشهادة بكون الرجل غير مرئي منه المعصية. يعني إذا لم يرى منه المعصية ايش يصير؟ هو عادل هو شنو مقبول الشهادة أو على طريقة اللف والنشر ده بينت لك ما يضر هذا ما يضر مطلبنا ولا مشهودا عليه بها. ومقتضى المفهوم يعني من الخبر جواز الاغتياب مع عدم الشرط يعني لو رؤي منه العصيان أو شهد عليه شاهدان بالمعصية يجوز الاغتياب ولا ما يجوز؟ أي مفهوم الشرط بعد واضح مفهوم الشرط واضح وكثير من الروايات تدلل على مفهوم الشرط يعني إذا ساترا لنفسه لعيبه حرمت غيبته إذا شنه مو ساتر جازت غيبته. كل الروايات اللي قاعد ذكرها مفهوم الشرط جاي يجي ها
اللف والنشر
هذا اي اللي بينت لك بحث بلاغي طريقة اللف والنشر يعني أرتب موضوع وأتي بموضوع ثاني لأن اللف والنشر مرتب وغير مرتب. أرتب موضوع ألف وموضوع باء لكل من موضوع ألف وموضوع باء حكم مرة أجيب حكم ألف قبل حكم باء. أنا جبت أول شيء ألف الموضوع وبعدين الموضوع باء. أجيب الحكم لألف قبل حكم باء، هذا طبيعي، هذا يسمونه لف ونشر مرتب. أما أحيانا أعكس، هذا مشوش، إذا ما يكون عنده فن ما يعرف شنو. إيه، ولذلك أنا قلت لا أطولها، أعطيكم إياها كتبة وأترك شغل. بعد زين. ومقتضى المفهوم يعني من الخبر جواز الاغتياب مع عدم الشرط. يعني شنو جواز مع عدم الشرط؟ عدم الشرط على شنو الشرط حتى يكون مع عدمه يجوز الاغتياب؟ الشرط الستر، إذا انتفى الستر انتفت الحرمة يجوز الاغتياب. خرج منه غير متجاهل، يعني إذا كشف عن ستره، إذا كشف عن ستره، احنا قلنا الغيبة حرام للمؤمن، خرج عن هذا الإطلاق شنو؟ المتجاهر بالفسق. فإن المتجاهر بالفسق قتل شنو؟ انتهى فيه الشر. واضح الفكرة؟ وكونه وكون قوله عليه السلام ومن اغتابه، الجملة جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء خلاف الظاهر. قد يجي واحد يقول شيخنا ايش قلت ها المتجاهر يخرج يعني يجوز غيبته؟ لا 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 لا، ارجع للرواية. شو ركزوا على الرواية، بقرأ الرواية مرة ثانية. من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدا، يعني على المعصية، فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا. ومن اغتابه، هذه جملة جديدة ولا تابع للكلام الأولي؟ التف. ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى. بعضهم مش قال، قال ذي الجملة ومن اغتابه جملة جديدة ولا مجديدة؟ يقول جديدة أيها الشيخ الأنصاري. إذا كانت جديدة تريد أن تقول المؤمن لا يجوز غيبته، فإنك إذا اغتبته خرجت عن ولاية الله، المتجاهر غير المتجاهر. قال حرام عليك يا بحنا، احنا مشلون يعني ما نفتهم كلام العرب؟ يا أخي الكلام واضح، ذي مو جملة مستأنفة، ذي جزاء تابع للجزاء، معطوف على الجزاء، معطوف عن له علاقة بالكلام السابق. وش قال الإمام؟ من لم تروا بعينك ارتكب ذنبا ولم يشهدش، عادل المعادل، عادل يحرم غيبته ويحرم. بعدين ايش قال؟ قال ومن اغتاب فشنه فهو خارج عن ولاية الله، يعني يخرج عن ولاية الله ما دام ما كشف عن ستره، حينئذ الذي يختبه يخرج عن ولاية الله. بعد الكلام واضح، ولذلك الشيخ الأنصاري كان ينبغي عليه جدا واضح، ولذلك قال هو ربما رأى في بعض البحوث التي تكلم في العلم حب ينبه عليه، حب ينبه عليه، ولذا مطلب واضح. احنا عرب نعرف ان الكلام تبع الكلام هذا، ومن اغتابه مو جملة مستأنفة مو جديدة، ذي تابع الأولي، تابع للجزاء، عطف على الجزاء، انه اذا انت ملتزم يا فلان، بعد مو ملتزم وتكشف عن سترك، يعني أنا إذا اغتبتك خرج عن ولاية الله. أجل شو حقه كلام الإمام الأولي؟ من لم تره بعينك كرتك ولم يشهد عليه شاهدا، الحين بعد متجاهل. واضح الفكرة؟ ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح. ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح وهو ارتداء المنكر. سؤال، أنا لما أشوف متجاهر بالفسق يجوز لي غيبته أم لا؟ يجوز، لا حرمة له، هو كشف ستره، إذن يجوز غيبته ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز إجماعا. لكن هل يشترط في جواز الغيبة أن أقصد أن أردعه عن المنكر، أو يجوز غيبته مطلقا حتى لو ما بان في صدد، حتى لو لم أكن في صدد عن المتكلم الرد عن المنكر؟ يقول يجوز غيبة الروايات فلا حرمة له، قال ولا غيب. واضح الفكرة؟ لذا قال ثم إن مقتضى إطلاق الرواية جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به ولو مع عدم قصد غرض صحيح كالنهي عن المنكر، ردعه عن المنكر. ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح وهو ارتداء المنكر، فأنا اشترط خلاص. نعم، تقدم عن الشهيد الثاني احتمال احتمال. التفت. نعم تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر. تقدم هذا قريناه احنا ليه. في جواز سب المتجاهر مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتوى عدمه. ظاهر النص فلا حرمة له ولا غيبة. خالص فلا حرمة ولا غيبة. لا فلا حرمة له ولا غيبة إذا قصدت ها الرد على المنكر. لا منين هالمقيد ذا؟ منين هالمقيد؟ فلذلك يجوز المتجاهر بالفسق يجوز شنو؟ وإن كان أحواض أنا أقول لك أحواض أقصد قربة إلى الله النهي عن المنكر هذا أفضل وهو ثواب عظيم جدا ثواب النهي عن المنكر. واضح الفكرة؟ ولكن يجوز ولا ما يجوز؟ ظاهر الفتاوى وظاهر شنو أطلاق الروايات واضح. وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به؟ صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز. يعني عدم جواز شنو غيبة المتجاهر في غير ما تجاهر به لا يجوز في غير ما تجاهر به. وحكي عن الشهيد الأول أيضا هذا وحكي عن الشهيد الأول أيضا ها ها تلقاها تلقاها واو استدراكية. ولكن ظاهر الرواية النافية مثل رواية هارون بن الجوم اللي قلت لك احفظها بساعة قلت لك احفظها ايش قال فلا حرمة له ولا غيب. خلنا نقرأها رواية ابن الجوم رواية هارون بن الجوم إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. المنفي ما هو هنا ها طبيعي الحرمة وطبيعي الغيبة.
يعني هنا التعليق فيه غلط.
شلون
التعليق فيه غلط؟ وكذلك ظاهر المفروض يقول ولكن مثل ما علقت
الذي الواو استدراكي واضح ما يحتاج
لأن التعليق
في أو حتى الشهيد هنا اللي ذاكر وحكي عن الشهيد الشهيد الأول ولا الثاني حاطه هو
الشهيد
لا لا التعليقة
شهيد
ايضا ما قال شهيد ثاني. المهم انا لاحظت بعض الاشياء اليوم في اثناء التعليقه بس انا مو بغراضي ذا. الخلاصه المقصود به الشهيد الاول هنا وظهر روايه النافيه لاحترام المتجر وغير الساتر هو الجواز هو الجواز. الروايات النافيه لاحترام المتجر ما قالت فلا حرمه له روايه ابن الجو. وحتى الروايه اللي عقبها روايه اللي عقبها تلاحظ روايه اللي عقب روايه هارون بن الجو ايش قالت؟ من ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له. مطلق نفي مطلق الغيبة طبيعي الغيبة هو المنفي. ما قالش فلا غيبة له فيما تجاهر به. ما في مقيد ما في بالروايات مقيد. بعد رواية ثالثة اللي عقبها ورواية ابن المختري ثلاثة ليس لهم حرمة صاحبها ومبتدع والإمام الجار الفاسق المعلم بفسقه. ما لهم حرمة ما لهم احترام احترام ما لهم نفي طبيعة الاحترام. واضح الفكرة؟ لذا قال وظهر الروايات النافية الاحترام المتجاهر وغير الساتر والجواز. واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام. صاحب الحدق قال اللي أنا أفهم من بعض الأعلام هذا ظهر كلامه أنه يجوز حتى في غير ما تجاهر به يجوز غيبته. وصرح به بعض الأساطين. ليش؟ لأن قلت لك لإطلاق الأدلة.
غريب ليش عطف
وظاهر
الروايات على
وحكة
عن الشهيد. هذا كلام
هذا ذواو استدراكي قلت لك أنا بعد فاني يعرفه الشراح ويعرفه عرفت شلون إيه. وينبغي هذا نتركه للدرس القادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.